باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. بعد الجولة الممتعة اللي اتمتعنا بها في أسفار العهد القديم عن التربية عن القصر العدل، في نحب نذكر أن بطليموس كان يؤمن بالتعليم والفكر الثقافي وأنشأ مكتبة ضخمة في الإسكندرية بلغت في القرن الأول عدد المجلدات حوالي 3.25 مليون مجلد، وكانت تعتبر المكتبة المنافسة لأثينا وأكبر مكتبة وأكبر مدرسة في العالم الشرقي كله. كان الكتاب الوحيد اللي مش عارف يترجمه هو التوراة، لأن كان اليهود يؤمنون بأن لغة الله هي لغتهم وأن لا يجوز ترجمة الكتاب المقدس إلى لغة أخرى لأن دي لغة الله والملائكة، فكانوا مصممين على عدم الترجمة. وقيل حسب التقليد الكنسي أنه أخذ 70 شخص أو 72 شخص من 12 ست وحطوا كل 2 في أوضة لوحدهم علشان ما يتفقوش على تغيير النص، وقدموا لنا الترجمة 70. وما كانش دي جاية كده بدون هدف، لكن كانت في خطة الله، لأنها بعد أكثر من 200 سنة عندما كان في القرن الثالث قبل الميلاد هيجي السيد المسيح وتبتدي الكرازة بالإنجيل في العالم كله، والعالم يحتاج أن يقرأ النبوات الخاصة بالسيد المسيح في العهد القديم. فلو أن النسخة بتاعت العهد القديم باللغة العبرية أو في ذلك الحين بدون ترجمة، اليونان والمصريين وغيرهم محدش كان هيقدر يعرف حاجة عن نبوات العهد القديم. فكانت خطة ربنا عجيبة متناسقة في التوقيت المناسب ان تربن الى اللغة اليونانية، وحتى الرسل لما اخذوا اقتباسات في العهد الجديد، بل السيد المسيح نفسه ايضا اخذ من الترجمة السبعينية. لذلك احبائي كان اليهود يكرهون الترجمة السبعينية، اولا مش لغتهم كانوا يشعروا بالترجمة، ثانيا ان المسيحيين استخدموا هذه الترجمة. الجانب الثالث ان عزرا لما جمع الكتاب المقدس جمع الاسفار اللي كانت موجودة في ارض السبي، لكن لما جت الترجمة السبانية شملت ايضا الكتب التي لم تكن موجودة في السبي. على اي الاوضاع الكنائس الكاثوليكية والكنائس الأرثوذكسية كلها تؤمن بالأسفار التالية كأسفار قانونية، وهي توبيت ويهوديت وتتمة إستير وحكمة سليمان ويشوع ابن سراخ وباروخ ومعها رسالة أرميا وتتمة دانيال وتحوي قصة سوسنة العفيفة وقصة التنين وبيل وصلاة عزاريا مع تسبيحة التلسف وأيضا مكابين الأول ومكابين الثاني. والكنائس الأرثوذكسية أيضا تقبل الأسفار التالية كأسفار قانونية، وهي إسدراس الأول أو عزر الأول وصلاة منسة ومكابين الثالث والمزمور 151. هذه الأسفار بيسميها البعض الأسفار القانونية الثانية ديترو كانونيكال، ديترو يعني 2 وكانونيكال يعني قانوني. الأسفار القانونية الثانية، وأول واحد سماها بهذا الاسم هو سيكسيوس الفرنسينو في القرن 16. فكرة ريان أسفار القانونية الثانية مش معناها أنها درجة ثانية، ولكن يعني جاءت بعد الأولى لأنها عرفت بعد السبي وأنها اتجمعت بعد المجموعة اللي جمعها عزرا. لازم نميز بين هذه الأسفار وبين الأسفار اللي بنسميها الأبوكريفة، وإن كان بعض الدارسين يحطها مع الأبوكريفة، زي مثلا إنجيل بطرس وإنجيل مريم وبعض الرؤى وكتب كتاب أخنوخ إلى آخره. دي أسفار غير قانونية رفضتها الكنيسة، ودي مش وقتها للحديث عنها. الحقيقة الأصفار دي لها مغزى ان هحط مع كل صفر او التتمة هدف كل صفر. توبيت يقدم لنا قصة توبيت المشهورة ودور الملاك رفائيل في قيادة ابن توبيا وايضا في شفاء توبيت، وتقدم صورة حية لتعزيات الله الفائقة في وسط الآلام والضيقات. قصة يهوديت تقدم إنسانة تقية بطلة تضع حياتها على في كفها من أجل شعبها وإيمانها بالله، وهي استطاعت أن تقتل قائد أشور. تكملة إستير تقدم لنا حلم لمردخاي وصلوات لي وصلوات أيضا لإستير وبعض النصوص الهامة. تؤكد هذه التتمة أن الصلاة مع العمل المستمر هو طريق التمتع بالخلاص. الله يعمل مع النفوس المجاهدة وليس مع النفوس المتراخية. يشوع ابن صراخ الحقيقة يعتبر من أروع الكتب أو الأسفار اللي تحث على حياة التقوى، وذلك استخدمها كثير جدا آباء الكنيسة الأولى. وأيضا سفر باروخ يقدم لنا صلوات كاتب أرمية هو باروخ ورسالة أرمية. تكملة دانيال فيها ثلاث قصص أو ثلاث عناصر مهمة. العنصر الأول تسبيح بثلاث شتية، والكنيسة تستخدمها في التسبيحة كل يوم لأن الكنيسة تشعر أنها عايشة في وسط النار والمسيح واخدها في حضنه كما احتضن الثلاث شتية. ولذلك تجد في تسبيحة الثلاث شتية تعزية كيف تهلل وترنم في وسط الآلام. قصة سوسنة العفيفة والكنيسة تسبح بها في سبت الفرح لأنها قصة عمل الله دون محاباة، ينقذ فتاة أو سيدة صغيرة طاهرة ونقية، وفي نفس الوقت أيضا لا يدافع عن شيخين مسؤولين دينيين عن عمل ديني ولكنهما غير طاهرين ومخادعين. قصة التنين وبيل قصة تبين الله يفضح الغش، إن كان الغش يبان إنه ناجح وليه سلطان ولكن الله لا يترك الغش يدوم. مكابين الأول يقدم لنا نصرة المكابيين في قادمة من السماء، إن كل نصرة ينالها في الواقع هي هبة أو عطية من الله. مكابين الثاني تبين تدخل الله في تاريخ البشرية وفي بالأخص شعبه عبر العصور. مكابين الثالث تقدم لنا قصة خلاص الشعب في مصر. عجر الأول يبين لنا محاولات لإعادة بناء الهيكل وهو يكمل سفر عجر لدينا. صلاة منسى الملك الشرير عندما تاب وقبل الرب توبته زي ما احنا عارفين في الأسفار العادية بإيدينا في العبرية، هنا يقدم لنا هذه التوبة. المزمور 151 مزمور رائع عن داود الراعي اللي اختاره ربنا وهو صبي لكي يملك، ودي تبين الله العامل بروح القيامة، ولذلك يترنم بها الكاهن أو الأسقف في أول تسابيح سبت الفرح وهو يتطلع إلى قيامة المسيح. جاء أحبائي صورة سريعة عن الأسفار بتاع الموجودة في ترجمة 70. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن إلى الأبد آمين. بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. سفر توبيت في الواقع أحبائي نقدر نسميه سفر تعزيات الله في وسط الضيق وفي وسط الألم. توبيت إنسان كان في السبي وكان إنسان تقي ويحفظ الناموس ويبذل كل الجهد لكي يعيش بقلب متحرر من أجل الله. كان أمينا في عبادته، رفض تماما أن يسجد للعجول الذهب، واهتم بتقديم البكور والعشور لإخواته الفقراء وللغرباء، وكان يقول بين اخواته يشوف كل واحد محتاج لايه الدهون. لم يتنجس قط بالأطعمة بتاعة الأمم، وأيضا كان يهتم في وسط الضيق لما كان في اضطهاد أن يجمع جثث إخوته ويدفنهم. توبيت في يوم من الأيام وهو نايم فقد بصره عن طريق الزبالة بتاعة الطيرة على الشجرة نزلت على عينيه ففقد بصره. لما فقد بصره بدت مراته تعيره وأقرباؤه، والكل أخذ موقف مضاد منه. أما هو فكان يلقي اللوم على نفسه وليس على الله، وكان دايما يقول لربنا أنت غلطتي، أنا محتاج إلى غفران خطاياه، وكان يعتبر أن ما حدث لي بعدل من الله وبدون تجمف. في نفس الوقت اللي كان توبيت تحت الضيق كان لي قريب ايضا اسمه راعو اين في منطقة بعيدة، وكان استلف مبلغ كبير من توبيت، وكان لي بنت وحيدة. والعجيب ان البنت دي كل ما تتجوز كان في شيطان على اسم احد آلهة الأمم يقتل هذا الرجل، جوزت اول مرة تاني مرة لغاية 7 رجال ولا واحد عاشرها كزوج، من اول ليلة السبعة ماتوا. مع انها كانت تصلي ربنا فيما بعد هنشوف تقول لربنا ربي انا رضيت ان اتخذ رجلا ليس لأجل شهوتي ولكن لخوفك. وسط الضيق في بين العيلتين ربنا اشتغل. الأولاني وصل إلى الدرجة لم يعد يملك شيء بالمرة، فنادى ابنه توبيا وقال له يا ابني لي قريب اسمه راعوئيل، روح هات لي منه المبلغ اللي استلفه. باختصار ظهر لي ملاك رفائيل على شكل رجل اسرائيلي، وتابعوا في الطريق وانقذوا من سمكة ضخمة وهم بيعبروا النهر، وكان مرافقا لي. المهم في القصة انه وصل الى بيت وهو ماشي راح الى راعوئيل، والملاك قال له ما فيش مانع انك تتجوز البنت. الاب والام فرحوا قوي بتوبيا لان قريبهم قبلوه، ولما طلب الطلب الاب طبعا صعب عليه وقال ان مش صعب ان قريبه اللي جاي يموت، فالتاني قال له ما تخش. وباختصار تزوج هذه الفتاة وبقي 3 أيام بدون علاقة جسدية، وكان طول 3 أيام يصلوا وقدم لنا صورة حية لمفهوم الزواج، ان الزواج حب فالله قال ما تكون علاقة جسدية. وكان راعوئيل بيجهز القبر في الحديقة عشان يدفن طوبيا في اول ليل، وبعد البعض يشوفه فلقيه نايمين ولقيه حي. انتهت القصة بانه اخذ قال نده لطوبيا الملاك وهو لا يعلم انه ملاك، وقال له ادي الشك، انا اسف اقول ان الدين ما كانش على راعوئيل، الدين كان على رجل اخر، وقال له ما هو الشك، ممكن تروح تجيب لي فلوس. فراح جاب الفلوس واخذ نص ممتلكات راعوئيل واخد بنته ورجع لباباه، وهو في السكة استخدم الكبد بتاع السمكة يشفي بيه عينين بابا. يعني في القصة كلها نلاحظ الآتي، ان في خطة وتدبير الهي لكل العائلات مع بعض، وان توبيت يمتاز بانه لم يفقد سلامه الداخلي رغم التجارب، وان توبيت كان رجل تسبيح وسط الالام وخاصة بعد ما اتفتحت عينيه ما انبسطش مجرد عينيه انبسط انفتحت، ولكن كان اللي يشغله ازاي ربنا عمل معه عجائب وبيصنع معه امور كثيرة مفرحة. ايضا احبائي قصة توبيخ تكشف لنا عن العلاقة الحية بين المؤمنين وبين السمائيين. في السماء مش هيبقوا السمائيين في وادي واحنا في وادي، لكن في صداقة قوية تربط بين السمائيين وبيننا، وتظهر في سفر الرؤيا من منظر لمنظر يلاقي الملائكة طارة يهتم بينا طارة واشتاق إلينا، يقولوا للسيد المسيح ارسل من جلك بعد اعمل الحصاد نفسي نشوف العروس اللي انت مقدم لها كل هذا المجد. والسيد المسيح نفسه قال السماء تفرح بخاطي واحد. اذا يا احبائي في هذا السفر سفر الشركة بيننا وبين السمائيين من خلال الحب الالهي اللي اعطى للجميع ان يكونوا مملئين حبا من جهة بعضهم البعض. هذا في النهاية يقول ان السفر ينقسم الى ثلاثة اقسام من اصحاح واحد لثلاثة، كيف يمكن للانسان المتألم ان يحيا الحياة التقوية بلا تذمر حتى ولو كل العالم هاج عليه. من اصحاح اربعة لتسعة تدخل الله وسط الالام ويستخدم حتى ملائكته لخدمتنا. الاصحاح عشر لاربعتاشر نهاية الإنسان المتألم أنه يتمتع برؤية الملائكة وأنه ينفتح القلب بالتسبيح ويعيش الإنسان في سلام كامل. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن إلى الأبد آمين. بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. في سفر توبيت شفنا ربنا الذي يعطي روح الغلبة ويعطي روح النجاح للنفوس المهتمة بإخوته. فتوبيت إنسان رجل صدقة ورجل إيمان ويتحدى الألم ويتحدى الضيق واثقا في يد الله. السفر الثاني سفر يهوديت، سفر من صنف آخر أيضا يقدم الله واهب النصرة، يقدم هذه النصرة على أي يد بكثير أو بقليل. فنجد في شخصية ممتعة شابة أرملة غنية وجميلة جدا تتحدى بالإيمان معسكر الأعداء وتلتقي بالقائد. هي قامت بدور حي فاق أدوار الرجال. أنا بحس أن يهودية وإستير بيتقاربا مع بعض، ودول السفرين اللي بأسماء سيدات يهودية، طبعا سفر راعوس الأممي. باختصار ظروف يهودية ان ملك آشور كان بدأ يعمل جيش قوي ضد ملك مادي أرتكساد، ولما هزم مادي بدأ يدور على حلفاء مادي. كل الحلفاء خضعوا لملك أشور، ومع أنه خضع لهم كان القائد أليفانا إنسان عنيف إلى أبعد الحدود. يدخل البلد رغم أنه كانوا يقابلوه بالرأس والأغاني والتسابيح، لكن كان يهدم ويكسر ويقتل ولا يعرف الرحمة أبدا. ولما وصل لغاية منطقة إسرائيل فبدأ في منطقة اسمها بيت فني أو بيت البتولية، رفض الملك أنه يستسلم واستغرب، كل البلاد استسلمت ما عدا هو. الملك والشعب قالوا احنا هنستسلم هنقابله بالأغاني تسابيح، والنتيجة أن هيهدم مدينة الملك العظيم أورشليم أو مدينة الله ويهدم الهيكل المقدس، فاحنا استحالة نخضع لي. فبدأ يسأل اشمعنى هذا الشعب هو المقاوم لنا. فرحلوا أحيور العموني لقائد حل وقال له أنا هقول لك مشورة يا ألفان. قال له إيه؟ قال له بصراحة هذا الشعب له ماضي يمكن أنت ما تعرفوش. وبدأ يحكي له عن عمل الله معهم ضد كل الأمم. وقال له الوحيد للناس دول أنهم يخطئوا، إذا أخطأوا ربنا يشيل إيدهم، إنما ما فيش قوة تقدر تقف قدام. فالراجل قال له لا، انت بتقدم لي مشورة، انت يظهر انسان متواطئ معهم. فاخد احيور ده وربطوه في شجرة جنب المدينة ومشي، وقال انا هسلمك ليهم علشان لما حدخل اول واحد هقتله هو انت. وبالفعل طلعوا اخدوه وليلوا ايه الحكاية، فحكى لهم القصة بالظبط. في الاول كان في حالة شبه رعب، والتجأوا الى الصراخ لله والصوم والصلاة، والكهنة لبسوا المسوح، والاطفال الصغيرين انطرحوا قدام الهيكل يبكوا، وغطوا حتى المذبح بالمسوح، والكل وقف. الكاهن يذكر ربنا يقول له رب انت وقفت مع موسى، معقول بعد ما اتبنى الهيكل بعد ما بيقولك مدينة في وسط العالم كله، ازاي انك انت تقبل هذه الاهانة؟ وازاي ألفانا يقول انه لا اله الا نبوخذنصر؟ وازاي يقول احيور انه حديث بالخبرة انك تعرف ان نبوخذنصر اقوى من اله الاسرائيليين؟ بإهانة رب ليك. المؤامرات اتعملت بأنهم بدوا يأثروا على المية لغاية ما المدينة عطشت جدا، وبعدين الشعب قعد فترة مش قادر يشرب، مش لاقي مية. فالشعب بدأ يصرخ ضد الملك، قال له انت حطيتنا في ورطة، كان زماننا عايشين، كان السبي احلى من اللي احنا حنيت من العطش. فالملك قال لهم لو سمحتوا ادوني، ندي ربنا 5 ايام مهلة. يهوديت سمعت الكلام ده طلعت جري على الملك، قالت له قول لي انت بتعمله ده؟ قالت له انت اهنت ربنا لانك بتحط له مواعيد، ده شعبه وده كنيسته وده بيته ودي مدينته وهو حر فيها، لكن مش من حقك انك انت تحدد له في خلال كام يوم تدينا نصرة والا نستسلم. على اي الاحوال يهودي اتسمت بالتقوى. كان من الحاجات الجميلة لها اوضة خاصة في البيت فوق علية عملاها مكرساها تجيب بعض الجواري بتوعها، لا عمل لها هي هما في هذه الاوضة الا الصلاة الدائمة امام الله. ولما سمعت الاخبار المؤلمة لبست المسوح حتى على حقويها، ولم تعرف الاكل الفطاري ابدا، صامت كل ايام حياتها فيما عدا ايام الاعياد، سواء ايام السبت اعياد الاسبوعية او الاعياد الشهرية او الاعياد السنوية. كانت تتسم بالجمال الداخلي الباهر التقوى مع جمالها ايضا الخارجي، وكانت تتسم بروح الايمان والثقة في مواعيد الله. والعجيب بدت تحت مشورة ربنا تدبر خطة لم تخبر بها اي انسان. يهوديت صلت لربنا وقالت للكل صلولي لا تصنعوا شيئا غير الصلاة عني الى الرب اله. مش عايزة منكم ولا حاجة، كل اللي عايزاه منكم انكم تصلوا من اجل اصحاح الثامن الاية 33. وقفت قدام ربنا قالت له شوف يا رب انا عيلة صغيرة، اجعل يا رب كبرياءه تقطع بنفسه سيفه، انا مش هقدر اقتله لكن انت اللي تقدر تقتله بالكبرياء بتاعه. وقالت لي يا ربي انا انسانة ضعيفة ليست قوتك بالكثرة يا رب. سنة الحقيقة صفر ممتع لعمل الله العجيب بالضعفاء. تزيت ولبست حلو ومحدش قادر يقول لها بتعملي ايه، وفتحت ابواب باب من ابواب المدينة وطلعت تقابل القائد. كل واقف يقول لها ترى دي ايه اللي بتعمله. مسكوها العسكر ودوها للقائد، بهر بجمالها، ربنا اداله نعمة، ادها نعمة ثانية. وقال لها ايه طلبك؟ قالت له بص انت هتغلب هتغلب وهتستلم المدينة هتستلمها. فبدأ يستريح. قال لها طب ما ايه المطلوب عشان انقذك؟ قالت له لا، انا جاي اديك مشورة انك بدل ما تدخل في حرب ويقتل عدد من اللي عندك وتستلم المدينة كلها، اديني انا بحدد الميعاد هو 3 ايام ادخل وانا بتول، يعني غير علاقات جسدية وانا طاهرة بدون اي علاقات، هروح اصلي وارجع كل يوم في الخلاء الطلق، وبعدها هقول لك الميعاد بالثانية هتلاقي كل البيبان اتفتحت وتدخل. وبالفعل راجب بيها وبدأ يتكلم معها. وقالت لي انا في الفترة دي كانت واخدة معها احد الجواري، ما قدرش اكل من الاكل بتاعك، لازم اكل مخصوص وصلوات مخصوصة وعبادة مخصوصة. وكانت كل يوم طلع داخلة والعسكر شايفينها وهي داخلة وطلعة، وهو قلبه كان يلتهب بالاشتياق للزواج منها. وبعدين قال لأحد الخصيان قال لها بقى بعد الليلة دي مش ممكن، لازم يعيش معها كزوج. فراح كلمها قالت له حاضر، فحط الوليمة وبدأ يشرب، وهو فرحان جدا شرب شرب لغاية ما سكر وفقد وعيه، فأخذت السيل بتاعه وضربت بيه رقبته وأخذت راسه وطلعت بيها ودخلت إلى المدينة من غير ما حد يحس. قعدوا ينتظروا ساعات وربما أيام، وبعدين بدوا يدوروا على القائد ما طلعش، دخلوا لقيوه في الدم بتاعه من غير راسه. ومن هنا بدأت النصرة للشعب وصار آشور في عار شديد. الجمال في القصة ان مش مجرد نصرة، ولكن وهي انسانة صلاة كانت ايضا انسانة تسبيح، فقدمت التسبيح للرب. تقول له ايه؟ تقول له تهتز الجبال من اساسها مع المياه والصخور كالشمع تذوب امام وجهك. مش انا يا رب ولا خطتي ولا تدبيري، لكن يا ربي ده شغلك انت. الويل للأمة القائمة على شعبي، الرب القدير ينتقم منهم وفي يوم الدينونة يفتقدهم. هذا إلى أحبائي، العالم يحتاج إلى نفس مؤمنة مثل يهودية تتحدى الضعف وتتحدى الخطط البشرية وتتحدى الظلم، تتحدى إبليس، وتؤمن أن الله قادر أن يهب النصر. أولاد الله لا يعرفون إلا روح التقوى المتسمة بالشجاعة. ربنا يدي الكنيسة باستمرار شخصيات حية من كلا الجنسين لكي يكونوا أبطال مؤمنين يعيشون كأولاد لربنا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد، آمين. تكملة السير في الواقع في الترجمة السبعينية توجد تكملة عبارة عن نصوص لصلوات ورسائل وأحلام، هي كانت موجودة في المواضع بتاعتها، ولكن حاليا في الترجمة اللاتينية جمعوها مع بعض وعملوها أبندكس للسفر أو في الجزء الأخير من السفر. بدأ التكملة بحلم مردخاي. مردخاي حلم ان في اصوات وضوضاء ورعود وزلازل واضطراب في الارض، وبعدين طلع تنينين عظيمين يتهيئان للقتال، واتهيجت الامم كلها وفرق الابرار الى الله. وبعدين سلع ينبوع صغير، هذا الينبوع كبر كبر بقي نهر عظيم وصار بمياه كثيرة، وفجأة هذا الينبوع تحول الى نور والى شمس. التنينين يشير الى الضيق اللي هيعيش فيه الشعب، وبالاخص هامان. وربما التنين الثاني هو مردخاي، وكأنه في حرب بين أولاد الله وأولاد إبليس في ذلك الحين، أو بين قوات الظلمة وقوات أمه. النهر الصغير هو العمل الخلاصي اللي سمح به ربنا خلال إستير اللي اتكلمنا عنها قبل كده، الملكة الصغيرة في السن اللي كانت أصلا مسبية ومن جنس يهودي مسبي. هذا الينبوع الصغير بقي نهر وبعدين تحول الى نور. هذا الخلاص اللي قدمته استير يشير او رمز او زن لخلاص المسيح، اللي هي الايمان بدأ بنقط صغيرة وكبر وملأ الارض كنهر عظيم واضاء المسكونة بنور المسيح، فاصبحت الكنيسة تتمتع بالمسيح شمس البر والذي في اجنحتها البر. الأصوات والضوضاء والرعود والزلازل والاضطرابات هي دي في الواقع الناموس والنبوات وأحداث العهد القديم اللي كانت بتهيئ الجو لعمل الخلاص في الوقت المناسب. تكلم أيضا الملحق عن ماهية المؤامرة المدبرة ضد الملك، وإزاي مردخاي بدد المؤامرة بتاع الخصيين وجاب اسمهم اللي كانوا عايزين يقتلوا الملك. قدم لنا السفر المرسوم الملكي اللي كتبه هامان ضد الشعب، وقدم صلاة مردخاي. شوف الحتة الجميلة في صلاة مردخاي: انك تعلم اني لا تكبرا ولا احتقارا ولا رغبا في شيء من الكرامة فعلت هذا، اني لم اسجد لهامان العاتي، فاني مستعد ان اقبل اثار قدميه عن طيب نفس. ايه ده؟ وهل يقول ربنا يا رب انا مش اتكبر ولا انا بحتقر هامان ولا انا عايش كرامة، انا مستعد مش ابوس رجليه، التراب اللي تحت رجليه انا مستعد ابوسه بس وبرضا وبفرح ان كان من اجلك. في صلاة استير تكرر السير العبارة الحلوة اللي أنا دايما الحقيقة بحبها، تكشف إزاي تعيش في هذا المجد العظيم السير ولا تشتهي هذا المجد. كانت في صلاتها تقول لي إن أنا لم أكن أتلذذ بالقصر ولا بالولائم لكن بالرب وحده. تقولي لم أفرح أنا أمتك منذ نقلت إلى هنا إلى اليوم إلا بك أيها الرب إله إبراهيم. لما اختاروني ملكة ولا أثرت فيه، ولما كنت أقعد جنب الملك آكل ولا تشغلني، ولما بقي حوالي جواري بقيت في مجد وغنى، كل ده يا ربي لم أفرح بيه، اللي كان بيفرحني هو أنت. وتقولي انقذني من خوفي، انا بترعب عشان شعبي، مين اللي خلصنا ويخلص ويزع عني هذا الخوف غيرك انت. اكدت السير في صلاتها احتياجها لربنا، تقول انا ما اقدرش اعمل حاجة، انت اللي تتكلم وانت اللي تشتغل، القي في فمي كلاما مرصفا بحضرة ذلك الاسد، حول قلبه الى بغض عدوين. يا ربي بقي في ايديك انت تديله الكلام، وقلب الملك في ايديك انت تغير اتجاهه، بدل ما ضدنا يبقى ضد عدوين. صلاة حلوة، ايمان بان كل حياتها لا تساوي شيء امام لذتها بربنا، ايمانها بان كل كلمة وكل عمل هي هبة من ربنا، بمعنى أن الله هو اللي ينسى الخوف وهو الذي يعطيها النصر. أيضا قدم لنا طلبة مردخاي من إستير، فالطلبة نتيجة الطلبة بعد 3 أيام، لما أنا أعملي كذا كذا أعرف 3 أيام، لأنها ما تقدرش تقوم تشتغل إلا بروح القيامة اليوم الثالث، فكأنها حاسة أنها في حالة موت. مين اللي يقيمها ويقيم شعبها إلا ذاك الذي قيل له ارتفعي أيتها الأبواب الدهرية ليدخل ملك المجد. يا ربي ادينا كلنا صحيح لما نتعجلش، لكن نتكئ على قيامتك اللي تعطينا نصرة على أبواب الجحيم وتفتح لنا أبواب السماء أمامنا. وأيضا طلبة السير من الملك، يقول أن كانت الأبواب تتفتح أمامها على طول، كل ما تكتب الباب تتفتح على طول. ده يذكرنا المسيح هو ساعد الأبواب الدهرية تتفتح، النفس هي منطلقة نحو الله، الله يفتح كل أبواب الرجاء قدامها. ولما شفت الملك وهي متكئة على الجارية سقطت على الأرض، ضمها الملك إلى صدره وأخذ يلاطفها هو وأعوانه، حتى اللي حواليه طلعوا جري وبدأ يلطفوها. نحن حينما أحبائي ندخل إلى القصر الملكي إلى حضن الآب، نجد مسيحنا يأخذنا في أحضانه، وأيضا السمائيين نجد السمائيين أعوان المسيح أو خدامه يلاطفوننا. هو الخدمين بتوعه يشتهون أن يقدم الخلاص لنا. آخر حاجة، تقديم المرسول الملكي لصالح اليهود. هم بنوا العلي، هم بنوا العلي. إيه ده؟ واحد يقول يشهد بأن هذا الشعب بني العلي العظيم الحي إلى الأبد. ربنا يدينا أحبائي نعمة وبركة لكي نكون شهادة حية أمام غير المؤمنين، لكي يصرخوا قائلين هم بني العلي العظيم الحي إلى الأبد. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.